بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء السادس من اللقاءات الشهرية ضمن سلسلة أعمال القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا. ولقاؤنا اليوم لقاء فريد في موضوعه، ولقاء تشتاق إليه القلوب، ولو لم يتحدث أحد بمثل مواضيعه، إنه الحديث عن رمضان، وموضوع هذا اللقاء قلبك في رمضان. وسيكون الحديث أيها المشتاقون وأيها المشتاقات إلى رمضان، سيكون حديثنا في هذا اللقاء على عدة محاور. المحور الأول: أتاكم شهر رمضان. والمحور الثاني: شخص قلبك قبل دخول رمضان. ثم المحور الثالث: التخلية ثم التحلية لهذا القلب. ثم بعد ذلك المحور الرابع: شيئا من أخبار السلف في رمضان. ثم بعد ذلك: رمضان منهج حياة ونقطة انطلاقة. ثم بعد ذلك ما تبقى من محاور. المحور الأول: أتاكم شهر رمضان. إنه شهر الخير والرحمة، شهر النقاء وشهر النقاء والعفة، شهر الطهر والصفاء. إنه شهر تصفو فيه القلوب وتسمو النفوس وترقى الأرواح، فهنيئا والله لنا جميعا بإقباله، والخير في لياليه وأيامه. إنه شهر الخيرات وشهر المبرات وشهر المسرات، فهنيئا لنا والله، وحق لنا أن نستبشر به، وكيف لا نستبشر وقد بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: قال العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم ببعض، بعضهم لبعض بشهر رمضان. ما هي إلا ليال، ما هي إلا ليال تمضي حتى ندخل في أول ليلة من تلك الليالي العظيمات. تلك الليالي إذا دخلت وفي أول ليلة منها ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان. ما أعظمك يا رمضان بما استودع الله عز وجل فيك من فضائل عظيمات. إنها ليال عظيمة وأيام قد استودع الله عز وجل فيها كنوزا عظيمة، لكن الناس فيها بين حالين: بين معتق نفسه فآخذا من هذه الفضائل وهذه النوائل بحظ وافر حتى يكتب اسمه من ضمن العتقاء من النار، وبين نفس موبقة أوبقت نفسها ضمن الشهوات وضمن اللهوات حتى أبعدت عن مواطن الخيرات، حتى أصبحت تلك النفس محرومة في شهر، في شهر الفضائل، في شهر تتنزل فيه كثير من الرحمات، والرحمات تتنزل في كل الأيام وفي كل الليالي. والله جل وعلا رحيم يرحم عباده متى شاء وكيف شاء، لكن تلك الليالي لها مزايا ولها فضائل من التنزل ما ليس لسواها من الليالي. كم من محروم في ذلك الشهر، وكم من معتوق في ذلك الشهر. ويا ترى ليت شعري: هل نحن من العتقاء من النار، أو أننا من البعداء؟ نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إنه شهر التراويح وشهر إطعام الطعام، وشهر نزل فيه القرآن فضرب لنا السلف أروع الأمثال. إنه شهر تفتح فيه أبواب السماء ولا يغلق منها باب. يا الله، ما هذا الفضل العظيم؟ ولماذا تفتح أبواب السماء ولا يغلق منها أي باب؟ قال أهل العلم: لأن الأعمال الموصلة إلى الجنات تكون كثيرة في ذلك الشهر، وتغلق فيه أبواب النار، ولا يفتح منها باب، لأن الأسباب الموصلة إلى عذاب الله جل وعلا تكون في ذلك الشهر قليلة وبعيدة. شهر التسابيح وشهر التراويح شهر يقومه الناس بخضوع وخشوع، شهر يقبل فيه التائبون، ويقبل فيه العابدون، ويقبل فيه الخاضعون، ويقبل فيه أولئك الذين أثقلت كواهلهم تلك الذنوب وتلك المعاصي، فيقبلون على الله جل وعلا بقلوب مخبتة متضرعة. إنه شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا ترى لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يوضح أن هناك من يحرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح مقدار الحرمان، وإنما اكتفى بقوله من حرم خيرها فقد حرم. يقول أهل العلم لعظم الحرمان الذي فات ذلك المحروم أخفي مقدار ذلك الحرمان. نسأل الله السلامة والعافية. يا شهر رمضان أقبلت وفيك الخيرات وفيك المسرات وفيك كثير من الطاعات وفيك كثير من الجوائز ورفع الدرجات، بشرى العوالم أنت يا رمضان، هتفت بك الأرجاء والأكوان، لك في السماء كواكب وضاءة، ولك النفوس المؤمنات مكان. كم دخله من بعيد عن الله جل وعلا فقربه الله يا شهر رمضان، كم دخلك من بعيد فقربه الله، وكم دخلك من محروم فأعطاه الله، وكم دخلك من مسيء فتاب الله عليه بعد أن تضرع إلى الله جل وعلا بقلب مخبت متخشع لله جل في علاه. ولكن مع ذلك كم دخلك من محروم ولا زال في حرمانه فأبعده الله. نسأل الله السلامة والعافية. المحور الثاني، شخص قلبك قبل دخول رمضان. أنت أيها الأخ المبارك، أيها المشتاق إلى رمضان، وأيتها المشتاقة إلى رمضان، علمت أن في هذا الشهر كثير من الفضائل وكثير من النوائل وكثير من الجوائز، عرفت أن في هذا الشهر في لياليه كثير من العتقاء من النار، تخيل لنفسك أنك تمشي على هذه الأرض وقد كتب اسمك من ضمن العتقاء من النار، أي حياة ستعيش وبأي قلب ستعيش بين هؤلاء الناس وأنت قد بشرت بالجنان والعتق من النيران؟ إنه لفضل عظيم. ولكن أيها الأخ المبارك، أيتها المشتاقة إلى رمضان، شخص قلبك قبل دخول رمضان. لماذا؟ لأن صلاح الجوارح كلها بصلاح تلك المضغة التي هي بين جنبيك، بصلاح ذلك القلب، كما أخبرك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب الذي لطالما غفلنا عنه، ولطالما انتبه السلف رحمة الله تعالى عليهم له فضربوا لنا أروع الأمثال. إن الطاعات للسلف رحمهم الله جاءت منقادة سهلة يسيرة. لماذا؟ لأن قلوبهم كانت صافية فجاءت تلك العبادات سهلة يسيرة، لكنها لما ملئت قلوبنا من الأمراض ومن الشهوات ومن الأقفال حجبت دون لذائذ الإيمان وتدبر القرآن، فأصبحنا في تلك الطاعات نتململ تارة ونتهرب أخرى ونضيع أخرى، وهكذا حتى فاتنا كثير من الطاعات. ولطالما رددت أيها المشتاق إلى رمضان وأيتها المشتاقة إلى رمضان، لطالما رددتم كلمة كنتم تقولونها في نهاية كل شهر، لطالما رددنا في نهاية كل شهر في كل سنة حينما يمر بنا رمضان، نقول فات رمضان وما استفدنا من رمضان، يا ما أسرع الليالي والأيام، فات رمضان وما اجتهدنا فيه ونتحسر ونتندم، ثم بعد ذلك يدخل علينا رمضان آخر فنظل كما كنا عليه من قبل. أيتها المشتاقات إلى رمضان، وأيها الإخوة أيها المشتاقون إلى رمضان، القلوب كما تعلمون ثلاثة، ولا بد أن نشخص قلوبنا قبل دخول رمضان حتى تعرف ذلك القلب، ثم بعد ذلك إن كان فيه شيء من الأمراض تسقله وتهذبه وتنظفه وتسلمه، ثم تسلمه إلى رمضان فتهنأ بقراءة القرآن وبالصيام وبالقيام وبالدعاء وبالتضرع. حينما يكون ذلك القلب المريض تتعاهده في هذه الأيام القلائل، ثم لا يدخل عليك رمضان إلا وأنت قد هذبته، إلا وأنت قد أصفيته حتى أصبحت الطاعات منقادة له، فحينئذ تنال تلك اللذائذ وتلك الحلاوة التي لطالما فقدتها في كثير من الليالي والأيام. القلوب أيها المشتاقون إلى رمضان، وأيتها المشتاقات إلى رمضان، القلوب ثلاثة: قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض. فأما القلب السليم فهو ذلك القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فقد سلم قلبه لربه، إنها العبودية المطلقة لله، فجاءت العبادات لله وبالله وكما يحب الله ويرضى الله، فجاءت منقادة متبعة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان قلبا سليما نقيا يتنقل بين طاعات كثيرة من دون أي عناء. ثم القلب الثاني ذلك القلب الميت الذي قال فيه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه واصفا هذا القلب، قال: فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه. وأنت حينما تتصورون هذا القلب بهذه الصفات، فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه، حينما تتصوروا هذا القلب أي طاعة ينقاد إليها، وأي معروف يقبله، وأي منكر ينكره قلبه، وأي كنوز عظيمة يستغلها، إنه قلب بعيد عن الله جل في علاه. أسأل الله جل وعلا أن لا يجعل قلوبنا كذلك. والقلب الثالث ذلك القلب المريض، ذلك القلب المريض هو قلب جمع بين حياة وعلة، هو قلب بقربه من الله جل وعلا يحيا، لكن أعلته كثير من الأمراض والغفلات والشهوات، فأصبح يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. إنه ذلك القلب الذي في الطاعة تارة، لكنها تستهويه الشياطين وتجره إلى الهوى وإلى المعاصي وإلى الردى، فأصبح ذلك القلب قلبا مريضا، هو يأتي إلى الطاعة ويفكر كثيرا ويقول: أريد أن أقوم الليل، وأريد أن أقرأ القرآن، وأريد أن أتدبر القرآن، لطالما تحسرت على ليال مضت وعلى ساعات انقضت وأنا لم أستفد منها. فالقلب فيه حياة، القلب فيه حب للخير، لكنه قد أقفل قلبه بأقفال الشهوات والغفلات، فأصبح القلب هناك بينه وبين تلك الطاعات حاجز وحجاب لا يستطيع أن يأتي إلى تلك الطاعات. فأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبا قد مرضت، وأسأل الله جل وعلا أن يشفي تلك القلوب حتى تكون منقادة لله جل وعلا. فأي القلوب قلبك أيها المشتاق وأيتها المشتاقة؟ أي القلوب قلبك وأي تلك الأعراض هي التي تأتيك؟ هل أنت ممن يأتيه صدود وردود عن الطاعات، وتأتيه أحيان انطلاق إلى تلك الطاعات، ثم هو تارة أخرى يأتي إلى تلك الغفلات وتلك الشهوات فيعصي الله جل في علاه؟ هل أنت ذلك القلب السليم الذي لا يجد عناء من قيام ليل ولا من صيام نهار ولا من تلاوة للقرآن؟ أم أنت ذلك القلب الميت المعرض عن الله جل وعلا في كثير من الأمور؟ قد ملأت نهارك ولياليك بكثير من العصيان وكأنك تقول لنفسك أن هذه الحياة إنما هي حياة لهو وحياة شغل بمشاغل الدنيا وبعد عما يرضي الله جل وعلا. لا بد من تشخيص القلب ولا بد من حل تلك الأقفال. القلوب عليها أقفال، القلوب عليها أقفال. ما من شهوة تأتي إلى ذلك القلب إلا وتلبسه قفلا من الأقفال، حتى بعد ذلك تتراكم عليه الأقفال فلا يقبل طاعة ولا يتحمس لها، ويجد نفسه لا يستطيع أن يقوم ليلة ولا أن يذكر الله جل في علاه، ويقول لنفسه قد عجزت عن كثير من الطاعات. أي القلوب قلبك؟ أتريد أن تعرف هذا القلب وتريد أن تعرف أي القلوب قلبك؟ اسمع إلى قول الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ حينما لا تتدبر القرآن ولا تتحرك ولا تحركك تلك الآيات وذلك الوعد وذلك الوعيد، حينما لا يتحرك قلبك مع القرآن، لا يعلمه ولا يتدبره ولا يعيش مع تلك الآيات ويستشعر مضمونها ومدلولها، حينئذ ابكي على قلبك وحاول أن تصفي قلبك قبل أن يدخل ذلك الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. المحور الثالث: التخلية ثم التحلية لهذا القلب. بعد أن عرفت أيها المشتاق وأيتها المشتاقة، بعد أن عرفتم جميعا أن هذا القلب يمرض، إذن لا بد أن نخلي هذا القلب من تلك الشهوات وننقيه، ثم بعد ذلك نحليه بتلك الطاعات. وهنا تكمن أهمية القلب. وحتى تعرف أهمية هذا الموضوع، أهمية تصفية القلب وأهمية دخول القلب بقلب نقي صفي، حينئذ يشعر بحلاوة الإيمان ولذة تلاوة القرآن. اسمع إلى قول أولئك الأفذاذ الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في الصيام والقيام وفي الصلاة بشتى أنواعها، في إطعام الطعام وفي الذكر وفي الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. نأخذ نموذجا من الرعير الأول حتى نعرف ما الذي يهتمون به قبل دخول رمضان، وما هو أبرز شيء يجعلهم يشتاقون إلى ما فيها من الطاعات ويعملون بلا كلل ولا ملل، ما هو يا ترى؟ يقول ابن مسعود رحمة الله تعالى عليه، سئل: كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان؟ فقال: ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة حقد على أخيه المسلم. الله أكبر، إنها القلوب الصافية. إنهم عرفوا كيف يدخلوا إلى الطاعات، ينظفون قلوبهم ويصفونها لتلك الطاعات حتى تكون نقية منقادة. يقول ابن مسعود بعدما سئل وأعيد هذه الحادثة، لماذا؟ لأن من هذا الفهم ومن هذا الفقه الذي فقهه الصحابة انطلقوا إلى تلك الأعمال، وحينئذ أنت انبهرت من أعمالهم وظننت وعرفت أن البون شاسع بيننا وبينهم، لكن القضية قضية قلب، القضية قضية تصفية القلب. سئل ابن مسعود: كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان؟ فقال: ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة حقد على أخيه المسلم. إنها القلوب السليمة التقية النقية المطيعة لله جل في علاه. انتبهوا لقلوبهم فخلصوها فأخلصت لله جل في علاه. يقول سفيان بن دينار: قلت لمهان الحنفي: ما كانت أعمال القوم؟ ما هي أعمال القوم؟ ما كانت أعمال القوم؟ قال: كانت أعمالهم قليلة وكانت قلوبهم سليمة. الله أكبر. وأتظن أن الأعمال القليلة كما تستشعر أنت أنها شيء يسير من الصلاة والقيام، لا، هي مع قلتها أكثر من أعمالنا بأضعاف مضاعفة، لكنهم اهتموا بأمر عظيم وهو القلب، ثم بعد ذلك لم ينظروا ولم يبالوا فيما بعد ذلك، لأن الله جل وعلا سييسر لهم الطاعات، لأن القلوب نظيفة تستقبل الطاعات بكل يسر وسهولة. يقول أبو سليمان: وتأملوا معي أيها المشتاقون إلى رمضان وأيتها المشتاقات إلى رمضان، تأملوا كيف أنهم من صفاء قلوبهم لا ينتظرون أحدا يذكرهم، ولا ينتظرون أحدا يتفقدهم، بل يعدون الذي يذكرهم، الذي يحتاج إلى تذكير، القلب الذي يحتاج إلى تذكير وإلى تنبيه يعدونه قلبا فاسدا. لماذا؟ لأنهم قد شغلوا بقلوبهم، وشغلهم الشاغل تصفية القلب، ثم بعد ذلك لما صفت قلوبهم أصبحت الطاعات منقادة إليهم سهلة يسيرة سلسة، ثم بعد ذلك ينظرون إلى ذلك القلب الذي ينتظر من يذكره أنه قلب فاسد. يقول أبو سليمان مبينا هذا الحال، يقول: كل قلب يتوقع متى قرع الباب يجيئه إنسان فيعطيه فذاك قلب فاسد. ويقول مالك بن دينار مبينا تفاوت القلوب، ومبينا أن الصورة الأخيرة المعكوسة التي تبين حقيقة الأمر هي تلك الصورة التي تنعكس من همومك، من همومك أيها المشتاق، ومن همومك أيتها المشتاقة. يقول مالك بن دينار: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومكم فانظروا همومكم يرحمكم الله. وأنا أسألكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أي الهموم تحملها قلوبكم؟ وأي الشوق يحمله قلبك وقلبك؟ وأي التوق الذي قد سيطر على قلبك على قلبك وقلبك؟ وما هي الخطط التي قد جعلتها جعلتوها في الأذهان واستعددتم لشهر رمضان؟ المحور الرابع: شيئا من أخبار السلف في رمضان. السلف رحمة الله تعالى عليهم ضربوا لنا أروع الأمثال في إدراك شهر رمضان وفي استغلال شهر رمضان، فجاءت أخبارهم بأنواع من الطاعات، لكنهم قد عرفوا بطاعات أكثر منها في شهر رمضان. ومن أبرز تلك الطاعات قيام الليل وقراءة القرآن وإطعام الطعام، هذه العبادات الثلاثة كانوا يهتمون بها أشد الاهتمام. أول أولئك السلف رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عن الصحابة وصلى الله على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أول أولئك الذين سلفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا حاله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. أجود الناس، هذا طبعه في كل أيامه وفي كل لياليه، ليس فقط في رمضان، لكن رمضان له حال خاصة، وله شعور خاص، وله اجتهاد خاص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه في الخير وبذل الخير، ويجتهد فيه في القرآن، ويجتهد فيه في القيام أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولكم أن تتصوروا الريح المرسلة، الريح المرسلة ما معنى هذا المعنى؟ ما معنى هذا اللفظ؟ الريح المرسلة حينما تأتي تدفع ماذا؟ إنها تدفع سحابا، فتصير هذه الريح المرسلة تجمع وصفين، وصف كمي ووصف كيفي. هذه الريح المرسلة إنما تدفع سحابا، والسحاب إذا أمطرت عمت مكانا واسعا، والريح المرسلة إذا أرسلت أسرعت. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخير في كيفيته سريعا، وفي كميته واسعا، يغطي أرجاء كثيرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم كما وكيفا بالخير ضرب أروع الأمثلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا في الجود. وأما في القرآن فكان يدارسه ويتدارس مع جبريل كل ليلة يتدارس القرآن. جاء في رواية أخرى فلما كان العام الذي مات فيه دارسه جبريل القرآن مرتين. وجاء في الصحيحين أن المدارسة كانت ليلة. فأي ليلك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم تسليما كثيرا، أي ليل يحييه ومعه وترجع إليه تلك الأمة في مشاكلها واستفتاءاتها وفي أمورها في الجهاد في سبيل الله. شهر رمضان كان شهر فتوحات، لكن مع ذلك كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي أعظم الليالي. عرفت في هذا الحديث أنه يجتهد في إطعام الطعام، في الجود بشتى أنواعه. الجود لا يعني فقط إطعام الطعام، الجود في أنواعه الشتى وأنواعه المتفرقة. وعرفت أنه يجتهد في قراءة القرآن. يأتي الأمر الثالث، كان صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد أيضا في قيام الليل. وفي العشر الأواخر تقول عائشة إذا دخلت العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. أحيا ليلة، ما معنى أحيا ليلة؟ يعني أنه قام الليل كله، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كل الليل إلا في العشر الأواخر من رمضان. وحينها تعرف أنه يجتهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انظر إلى أخبار أولئك الذين أخذوا وفقهوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء، فانطلقوا من قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. انطلقوا من قلوبهم فجاءت الطاعات منقادة إليه، فعاشوا لذائذ الإيمان وتدبر القرآن وحلاوته. نسأل الله عز وجل من فضله الواسع. يقول عبد العزيز بن أبي داود أدركتهم، يعني أولئك السلف، أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أو لا. الله أكبر. إنهم لا يهتمون كثيرا ولا يجدون عناء كبيرا وكثيرا في الأخذ من الأعمال الصالحة، لأنني كما قلت لكم قبل قليل القلوب سليمة، فجاءت الطاعات سلسة يسيرة سهلة، لكن همهم الأول والأخير، همهم الأول والأخير هل قبل العمل أو لا. يقول عبد العزيز بن أبي داود أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم. أي هم تحملون؟ أي هم يشغل بالكم؟ يقول وقع عليهم الهم أيقبل منهم أو لا. وأنا أسألك أيها المشتاق إلى رمضان وأيتها المشتاقة إلى رمضان، أي هم تحمله؟ إن كنت قد فرغت من صلاة العشاء أو صلاة المغرب، هل فكرت واهتممت واغتممت هل قبلت مني هذه الفريضة؟ فريضة واجبة عليك، يعني هذه الفريضة أنت ملزوم بها. ومع ذلك أسألك، هل يقذف في قلبك هم هل تقبل هذه الفريضة أو لا؟ سائل نفسك ثم اسأل نفسك مرة أخرى، لماذا لا تأتيني هذه الهموم التي تأتيهم؟ حينها تعرف الجواب أن القلب مريض، وأن القلب يحتاج إلى مراجعة، وأن القلب يحتاج إلى تصفية. فابدأ بقلبك رحمك الله. يقول السلف رحمة الله تعالى عليهم عن بعض أعمالهم في ذلك الشهر إذا دخل عليهم الشهر، وتأملوا معي وتأملوا تلك المواقف، والله ثم والله إننا نحتاجها في حياتنا وفي واقعنا. لماذا؟ لأننا أبعدنا كثيرا وكثيرا وكثيرا عن مواطن الطاعات. يقول السلف رحمة الله تعالى عليهم ناقلين أخبار من كان يعايشهم في ذلك الزمن، كان منهم مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه، كان إذا دخل رمضان يفر، لاحظوا اللفظ، يفر يهرب، يفر من ماذا تهرب يا مالك رحمك الله؟ يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم. سبحان الله، تفر من الحديث ومجالسة أهل العلم إلى أين يا مالك رحمك الله؟ يقول: كان أنس بن مالك إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. لماذا؟ من أجل أن يتدبره. الفرار من ماذا أيها المشتاقون إلى رمضان؟ الفرار من ماذا أيتها المشتاقات إلى رمضان؟ الفرار من مجالسة أهل الحديث ومجالسة أهل العلم إلى ما هو أفضل وأعظم، إلى ما هو يوجد القلب بينه وفي تلاوته وتدبره، إنه القرآن. وكان مثله يفعل سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، وكثير من السلف رحمة الله تعالى عليهم. كان الوليد بن عبد الملك يختم في كل ثلاث، وختم في رمضان 17 ختمة. الله أكبر. هذا يضرب لنا مثالا في الفرار من فضلاء القوم إلى طاعات أخرى. وأنا أريدكم أيها المشتاقون إلى رمضان وأيتها المشتاقات إلى رمضان، نريد أن نفر من تلك المجالس التي أثقلت كواهلنا بالغفلات والضحكات وبأمور تضيع الأوقات والأعمار. لا نريد منك أن تفر من المسجد، ولا نريد أن تفر من طاعة إلى ما هو أفضل. نريد أن تفر من تلك الطاعات التي أثقلت، من تلك المباحات التي أشغلت أوقاتنا، وتلك الضحكات وتلك السهرات التي أثقلت أوقاتنا، حتى ذهب علينا رمضان وأصبحنا نردد كلمات ونقول: ذهب رمضان، وما استغللنا رمضان، وإلى غير ذلك من الكلمات، حتى أصبحنا في بعد عن الله جل وعلا. وآخر يضرب لنا مثالا في قراءة القرآن، فيختم 17 مرة. والله إنني تعمدت عدم ذكر مواطن أخرى وأخبار من أخبار السلف، لأنها بعيدة وبعيدة عن واقعنا، لعلنا أن نحاكي من ختم 17 مرة، وإلا فهناك من ختم 60 و30 ودون ذلك. وخذ خبرا آخر، كان وكيع ابن الجراح يقرأ في رمضان في الليل، ختمة وثلثا، ويصلي 12 ركعة من الضحى، ويصلي من الظهر إلى العصر. الله أكبر، الله أكبر. كان يقرأ في رمضان في الليل ختمة وثلثا، ويصلي 12 ركعة من الضحى، ويصلي من الظهر إلى العصر. ولك أن تقارن أيها المبارك بين نهارنا مع رمضان، وكيف نقضيه بالنوم العميق والبعد عن ولو ركعتين من الضحى. ثم انظر إلى سبب ثالث أو مثال ثالث، وهو طاووس رحمه الله. كان طاووس يقوم من فراشه ويستقبل القبلة حتى الصباح، ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. وأما تريد أخبار قوم وجماعات كثيرة، فيروي لك البيهقي رحمة الله تعالى عليه في سننه عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني مئات الآيات يقرأ، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. الله أكبر، يعني قبيل الفجر، هذا هو حالهم. وكان ابن عمر ماذا يفعل رضي الله عنه وعن أبيه؟ كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه إذا قام الليل وقام الناس الليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا، رجع ابن عمر إلى المسجد بعد انصراف الناس، أخذ إداوة من ماء وخرج لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخرج منه حتى يصلي الصبح. الله أكبر. وأما إن أردت من أخبار إطعامهم للطعام وتصدقهم فقد كان ابن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه يقول إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان حماد ابن أبي سليمان يفطر في شهر رمضان كم واحدا يا ترى؟ يفطر في شهر رمضان 500 إنسان. وأنت أيتها المشتاقة إلى رمضان أتريدين خبرا من الأخبار؟ عائشة رضي الله عنها أمنا رضي الله عنها تصدقت في يوم واحد 100,000 درهم 100,000 درهم وكانت صائمة في ذلك اليوم. فقالت لها خادمتها أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ يعني ما تستطيعين من هذه 100,000 درهم أن تأخذي درهما واحدا تشترين به لحما من أجل أن تفطري عليه أنت صائمة؟ تقول لها أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها لو ذكرتيني فعلت. الله أكبر. لما كانت في طاعة نست نفسها أن تشتري لحما فتأكل هي وتفطر عليه. والأخبار أخبار السلف رحمة الله تعالى عليهم في رمضان كثيرة، ولكن اقتصرت على ما سبق لأنتقل إلى المحور الخامس، رمضان منهج حياة ونقطة انطلاقة. أيها المشتاق إلى رمضان وأيتها المشتاقة إلى رمضان، علمتم جميعا ما في رمضان من تفتح لأبواب الجنان وإغلاق لأبواب النيران، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان. في رمضان تسابيح وتراويح وذكر وقرآن وتضرع وخشوع، فيه صيام وقيام، فيه تفطير للصائمين وإطعام للطعام، فيه أنواع شتى من الطاعات، القلوب والمجتمع منقاد إلى الطاعات. إذن هو نقطة انطلاقة وهو منهج حياة لأن تدخل في هذا الشهر الفضيل وأنت قد اجتهدت في كثير من الطاعات. إنها فرصة عظيمة لقلبك المقبل على الطاعة أن يزداد من الطاعة. كم من سنة غفلت عنها، وكم من طاعة لم تكن في برنامجك العبادي. ها هو رمضان جاءك وهو مدرسة إيمانية عبادية تدخل فيه، والمجتمع قد يساعدك والنفس مقبلة والشياطين مصفدة، فلا يفوتك هذا الشهر بأن تضرب بسهم بكثير من الطاعات، فتضرب بسهم من هذه الطاعة وهذه الطاعة وهذه الطاعة لطاعات لم تكن تفعلها قبل رمضان، حتى تتخرج من هذا الشهر بعبادات وسنن كثيرة قد حافظت عليها من أول شهر رمضان إلى آخر شهر رمضان. واعلم أن القلب إذا انقاد إلى طاعة ومضى عليها زمنا كأيام عدة شهرا كاملة، فإنه بعد رمضان تكون عليه الطاعة يسيرة وسهلة. فلا يفوتك هذا الشهر أن تجعله منهج حياة ونقطة انطلاقة إلى كثير من الطاعات. المحور السادس، رتب وقتك في رمضان لتكن من أهل القرآن. تقدم معنا قريبا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شهر رمضان، كيف كان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كيف كان يجتهد في رمضان في الجود، وكان يجتهد في قراءة القرآن، وكان يجتهد في إحياء الليالي ليالي رمضان. كيف كان يجتهد صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ إذن أنت رتب وقتك لتكن أنت من أهل القرآن. لا تقل أن عندي أشغال كثيرة، لا تتعذر، إياك أن تتعذر بأن هناك أشغال كثيرة في البيت، أشغال ووظيفتي، وربما المجتمع لا يساعدني، وربما أشياء وأشياء وأشياء. لا يا أخي المبارك، لا أيها المشتاق وأيتها المشتاقة، ليس هناك شغل أكثر من شغل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمة كلها مشغولة به، يأتيه من يستفتيه، ومن يريد أن يحل مشاكله، ومن يريد أن يشاوره في أمر ما، ومن يريد أن يعلمه في طاعة وفي عبادة ما، ومن يريد أن يرسلهم إلى غزوة وفي جهاد في سبيل الله. ومع ذلك عرفت كيف يجتهد في القرآن وفي قيام رمضان وفي الجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تجعل لهذه الشواغل طريقة ولا تجعلها سببا أساسا. وسيأتيك بإذن الله في المحور الثالث الحديث عن هذا. أقول رتب وقتك في رمضان لتكن من أهل القرآن. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، رمضان فيه فرصة عظيمة، فيه أنك متفرغ، الغالب منا متفرغ في شهر رمضان. رتب وقتك، ها هو الوقت جاء جامعا لك بين يديك منقادا سهلا يسيرا. فكن أنت ممن يختار كيف يشاء ويضع الطاعات كيف يشاء. رتب وقتك حسب مجتمعك وحسب ما أنت عليه. قل أنا في هذه الساعة أخذ قسطا من الراحة ومن النوم، وفي هذه الساعة أفعل كذا وكذا، واجعل لك مع ذلك القرآن الذي تنزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لماذا؟ السبب لعلكم تتقون. والتقوى تكون بصقل القلب، ثم بعد ذلك إذا صقلت قلبك ونظفته استطعت أن ترتب وقتك، استطعت أن ترتب وقتك. رتب وقتك واجعل لك من القرآن نصيبا. وأنا أقترح عليك أن يكون لك في رمضان قراءتان، قراءتان. القراءة الأولى أن تقرأ القرآن قراءة ختمة، قراءة ختمة. فأنت تأملت من يختم في ليلة وفي ليلتين وثلاث، وهؤلاء لا شك أنهم يقرؤون قراءة حدر ليست قراءة تمهل. فاجعل لك قراءة ختمة أقلها واحدة، ولك أن تستزيد بعد ذلك. والقراءة الثانية قراءة تدبر، ليس لها علاقة بختم القرآن، اجعلها لوحدها لتعيش مع الآيات وتتأمل تلك الآيات ليعيش قلبك ويحيا. ثم بعد ذلك تتأمل هذه الآيات وما فيها من وعد ووعيد وما تضمنته من أشياء عظيمة ومن آيات ومن أخبار الأمم السابقة ومن مخاطبة لقلبك. ثم بعد ذلك يحيا ذلك القلب، لتكن لك قراءتان، قراءة ختمة وقراءة تدبر. ثم بعد ذلك لا تنظر في قراءة التدبر أنك لا بد أن تنهي القرآن كاملا، لا، لا يكون هذا همك، اجعل هذا الهم في قراءة الختمة. أما قراءة التدبر لو تأخذ في شهر رمضان جزءا واحدا أو جزئين تتدبرهما في ليلك أو في أي وقت من أوقاتك، كان ذلك كنزا عظيما وكان ذلك فضلا جسيما. ثم بعد ذلك إذا تدبرت عشت مع القرآن، ويكون القرآن أيضا نقطة انطلاقة لك وحياة لك. تنظر إلى هذه الآيات أنها مخاطبة لك، كم مرة قرأت القرآن وكأن هذه الآيات لا تعنيك، لكن السلف رحمهم الله كانت هذه الآيات يخاطبون بها قلوبهم. يقول الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. الله أكبر، الله أكبر. يرون أن هذه الآيات رسائل من الله جل في علاه، ماذا يفعلون؟ كانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. المحور السابع: عوائق في رمضان. عوائق في رمضان، هناك عدة عوائق، ولن أذكر جميع العوائق، لأن المجتمعات تختلف وأحوال البيوت تختلف، ولكل إنسان له أن يتصور من العوائق غير ما أذكر. لكنني سأذكر عوائق تجمعنا وتكون عند الجميع، فهي عوائق عامة ربما هي قاسم مشترك بين الجميع. أولى هذه العوائق: عدم دعاء الله تعالى التوفيق والتسديد للعمل الصالح. وسأقف مع هذا العائق، أقول كثيرا ما نغفل أن نجعل اتكالنا كله على الله جل في علاه، وأن نطلب من الله جل وعلا السداد والتوفيق والتيسير لهذه العبادة. لو سألتكم أيها المشتاقون إلى رمضان وأيتها المشتاقات إلى رمضان، لو سألتكم وقلت لكم كم مرة دعوت الله جل وعلا وقلت: يا رب وفقني لهذا العمل الصالح، يا رب يسرني، يسر لي هذا العمل الصالح، يا رب اجعلني ممن يجتهد في هذا العمل الصالح لوجدت أن هذا الدعاء قليل وقليل في حياتنا. لماذا؟ ألا تعلم أن هذا من الركائز الأساسية في التوفيق للطاعة؟ اسمع بارك الله فيك، جاء معاذ، وأنقل لك موقفين لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه. الموقف الأول، معاذ بن جبل قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنه لعظيم، أي أن الذي سألت عنه عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الله أكبر، إذن هو يسير، لكن على من؟ على من يسره الله عليه. فاسأل الله تعالى التيسير، اسأل الله عز وجل أن يجعلك من القائمين، من المسبحين، من الذين يسبحون في وقت السحر. ألست تقوم في وقت السحر وتأكل لقيمات؟ أليس رمضان فرصة لك لأن تكون من المستغفرين في الأسحار؟ وسيأتي ذكر هذا بإذن الله تعالى في المحور الأخير، وهو المحور الثامن. أقول هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك في الله وإني أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر، انظروا إلى الموقف، وانظروا إلى شد الانتباه، وانظروا إلى الوصية. هذا الموقف جمع أخبارا كثيرة. معاذ من علماء الصحابة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية لأنه يعرف أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ممن يحمل هذه الوصية ويبلغها. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه من المحبوبين للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه وصية ثمينة وأوصاه. وانظر إن هذا الأمر الثالث، أن الوصية لا تكون إلا لشيء مهم للغاية. ثم قدم لها مقدمة: إني لأحبك في الله. ثم قال له وربطها بفريضة، وهذا الأمر الرابع، ربطها بفريضة. فريضة ليست تعمل مرة واحدة في السنة، أو مرة واحدة في الشهر، أو في الأسبوع، أو مرة واحدة في اليوم، لا، تعمل 5 مرات في اليوم أن يقول هذا الدعاء. ولك أن تتصور أهميته حتى تعرف أننا محتاجون إلى أن نقول: اللهم أعني على ذكرك، اللهم أعني على شكرك، اللهم أعني على حسن عبادتك، اللهم أعني على قيام الليل، اللهم أعني على لذة وحلاوة الصيام، اللهم أعني على ترك المعاصي والقنوات الفضائية، اللهم أعني على أن لا يشغلني تلك الشبكة العنكبوتية، اللهم أعني على أن لا يشغلني أهل بيتي ولا يشغلني مجتمعي، اللهم أعني على أن أقوم في الأسحار متضرعا متخشعا مقبلا عليك يا الله، اللهم أعني لأن أكون من عتقائك من النار يا إلهي يا رب العالمين. وقل مثل ذلك في أدعية كثيرة. العائق الثاني، عدم تنظيم الوقت والتفريق بين الحاجات الأساسية وغيرها. كثير من الناس من يقول: أهلي يشغلونني، أو من النساء من تقول أنني أشتغل في المطبخ كثيرا وإلى غير ذلك. لا يا أختي المباركة، انتظري، والله إنها ليست بأعذار، والله ليست بأعذار. واعلمي، وهذا الشيء بالشيء يذكر أيضا، وهذا مناسب أن أذكره الآن، واعلمي أنك حينما تطبخين وحينما تنظفين وتغسلين ونحو ذلك من الأمور، اعلمي أنك في طاعة، أنك تهيئ الطعام للصائمين، وأنك تخدمي أهل بيتك، وأنك تبتغين رضا الأب ورضا الأم، رضا الوالدين، وهذا من أعظم الطاعات. احتسبي هذه المعاني حتى تعيشي في هذه المواطن في لذة وفي طاعة وتتقلبي هذا الأمر. ولكن لا تغفلي عن أمرين: الأمر الأول احتساب الأجر، يعني محتسبة، والأمر الثاني إحسان النية. ولك أن تجعلي شيئا يذكرك قبل أن تدخلي في مطبخك في أن تحسن النية وتحتسبي في عملك وتتقلبي في طاعة. كل هذه طاعات. ثم أيضا يا أختي المباركة، حتى لو شغلت بمثل هذه الأمور، هل أنت أعظم شغلا من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة؟ ومع ذلك ضرب لنا أروع الأمثلة، ومثلهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وكذلك السلف. لا تقولي هذا، فهذه ليست عوائق أبدا. وأنت أيها الأخ المبارك أيضا، أيها المشتاق، لا تقول أنا مشغول بحاجيات الأهل وأمورهم، لا، فهذه أمور ليست، حتى في وظيفتك أيضا إن كنت ممن يتردد على وظيفة، لا تجعل للشيطان مدخلا، ولا تقول أن هذه شواغل، لا والله ليست بشواغل. احتسب هذه الأمور وحول المباحات إلى طاعات، واستغل أوقات الفراغ وتدبر وتأمل أنك لست أعظم شغلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا، لست أكثر شغلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا لا تجعلوا مثل هذه الأمور عوائق بينكم، وفرقوا بين الحاجات الأساسية وغيرها، فرقوا بين خروجكم أيضا. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، ولا أريد الإطالة، ولكن هذا موضوع مهم وحساس للغاية. أنت أيتها الأخت المباركة لا تنشغلي بالأسواق، وأنت أيضا أيها الأخ المبارك لا تنشغل بالأسواق، تذهب كل يوم إلى السوق وتشتري الحاجيات، لا، رتب وقتك. وأنت أيتها الأخت المباركة لا تنشغلي بالأسواق في كل ليالي رمضان، وحتى يكون أعظم انشغالك في العشر الأواخر من رمضان مع شديد الأسف. والحجة ماذا؟ أشتري للعيد وتجهز للعيد، وهذا مطلوب وهذا مشروع أيضا، لبس الجديد للعيد، ولكن كوني ذكية، كوني فطنة، لماذا لا تشتري أمور العيد في هذه الليالي وهذه الأيام؟ وإن غلبت وقلت أن البضاعة لا تنزل إلا في شهر رمضان، أقول لا تدخل عليك العشر الأواخر إلا وقد خرجت وأخذت ما تريدين من السوق ورجعت بعد ذلك. لا تنشغلي كل لياليك، اليوم تذهبي من أجلك وغدا ترجع البضاعة، وبعد الغد تذهبي من أجل فلانة، وبعد الغد تصاحب فلانة، وهكذا، وكأنك مكفلة بأولئك الناس. انتبهي أيها الأخت المبارك، فإنما هي أيام وليالي قلائل. الأمر الثالث من على نفسك أيها المبارك وأيها المبارك، لا تنشغلوا بكثرة الارتباطات والجلوس وإلى غير ذلك، لا، ولتكن هذه إنما هي ترويح، واقلبوها إلى طاعة، وكونوا دعاة في تلك المواطن، انشروا الخير، كل بحسب كل بما يستطيع. العائق الرابع، عدم وضع هدف ينجزه العبد في رمضان. وعوائق الهدف كثيرة وليس هذا موطن بسطها، أقول عوائق الهدف كثيرة وليس هذا موطن بسطها، ولكن لتجعلوا لكم هدفا في رمضان. على سبيل المثال، عندي من الأهداف أن أقرأ كذا وكذا من القرآن، وأقرأ كذا وكذا من التفسير، وأقوم في قبل وقت السحر لأتضرع وأدعو الله جل وعلا. وأعرف أن القيام ليس فقط، إذا قيل قيام لا ينقض في ذهنك أنه الصلاة فقط، لا، القيام كل طاعة في وقت في الليل. إذا كنت ممن يجلس ويقرأ القرآن ويسبح ويكبر ويذكر الله جل وعلا، هذا كله قيام. إذا خرجت من المسجد وصليت مع الإمام التراويح ورجعت، لا تقول أنه انتهى القيام، لا، حتى عندما تقوم في وقت الأسحار ليكن وقتك حينئذ أن تصلي ركعتين، لا بأس في ذلك، من التطوع المطلق، إنوه من التطوع المطلق، ركعتين وركعتين من دون عدد، ثم ونوع وقراءة القرآن ودعاء وذكر وتسبيح واستغفار في الأسحار ونحو ذلك، كل هذا يعد من قيام الليل. وضع هدفا، من الأهداف أن تقوم في آخر الليل، من الأهداف أنني أنا لم أكن أصلي سنة الضحى فسوف أحافظ على في رمضان على سنة الضحى، كنت أحافظ على ركعتين فسوف أحافظ في رمضان على أربع ركعات وأتخرج من رمضان بأربع ركعات، كنت لا مثلا على سبيل المثال لا أفطر ولا أطعم أحدا، أنظر لي أحدا من المساكين وأتفق مع أخي أو مع أبي أو مع إخواني الصغار ونحو ذلك، وأقول لهم انظروا لي أحد العمالة على سبيل المثال، أو انظروا لي أحد المساكين من جيراننا ونحو ذلك، أنا أريد أن أتكفل في كل يوم أن أجهز طعاما وأطعم هذا المسكين، إما أن أفطره أو أطعمه في وقت العشاء أو نحو ذلك، هذا هدف من الأهداف. أريد أن أحفظ وأراجع كذا وكذا من المقدار. وأقول لكم حينما تضعون الأهداف فلا تضعوها لشهر رمضان كامل، حتى نعرف أنفسنا ولا نضع الأهداف في حماس من دون أساس، لا، ضعوها لأسبوع واحد في هذا الأسبوع الأول من شهر رمضان أريد أن أفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وجاهد في أن تحقق هذه الأهداف. ثم بعد الأسبوع وقد رجعت نفسك وذهب ذلك الحماس واستطعت أن تضع تلك الأهداف بعين بصيرة وانتباه جيد وتضعها في محلها، حينئذ لا تتقاعس. ما السر في أن نتقاعس في شهر في نصف شهر رمضان؟ لأننا نضع أهدافا أحيانا أكبر من مما نستطيع ونطيق. ضع لكل أسبوع هدف، ماذا تريد أن تفعل في هذا الأسبوع وهكذا. ولا يعني هذا أنك لا تضع هدف عام في رمضان، ضع هدفا عام، لكن ليكن اهتمامك في الأهداف المجزأة. العائق الذي يليه النظر في حياة أكثر الناس ومجاراتها، وهذا من الأشياء، وهذا أقول، وهذا من الأشياء التي تضيع علينا كثيرا وكثيرا من فضاء رمضان. كثيرا نحن نجاري الناس في حياتهم. سمعت قبل قليل من اعتزل، فما المانع أن تعتزل بعض المجالس؟ فما المانع أن تعتزل بعض المجالس لتخفف من مجارات الناس؟ لا تنظر إلى الناس في استراحاتهم وجلساتهم وأمورهم التي انشغلوا بها. لا لا، شهر رمضان ليس بهذا الشهر الذي يفوت هكذا، وإنما استغله بماذا؟ بأن لا تنظر إلى الناس، لأن أكثر الناس انشغلوا في كثير من الشهوات، فأنت إن جعلتهم معيارا واكبتهم وجاريتهم وكنت مثلهم، وربما حسبت نفسك أنك أفضل منهم، ولكن ليس هذا معيار كما تقدم قبل قليل. أن العائق الأخير عدم استشعار قيمة العمر، عدم استشعار قيمة العمر. وأقول دائما نكرر في نهاية شهر رمضان، لقد فات رمضان ولم نستغل رمضان ولم ننقاد إلى طاعات كثيرة. أقول لا يفوت عليك شهر رمضان، وأعرف أن أعمارك تمضي، وأنك ممن إن كنت ممن دخل في شهر رمضان وأدرك رمضان فغيرك لم يدرك شهر رمضان الماضي، وأنت خير ممن لم يدرك رمضانات كثيرة وكثيرة وكثيرة هم تحت الثرى يتمنون والله أن يرجعوا ويدركوا ليلة واحدة من ليالي رمضان. وسوف يأتي يوم من الأيام أن تكون أنت الميت. اليوم تخبر عن فلان وفلان أنهم أموات، وسوف يأتي يوم من الأيام أن تكون أنت الخبر بين يرى الإنسان فيها مخبرا فإذا به خبر من الأخبار. المحور الثامن والأخير ونختم به هذا اللقاء، أسألك ما هي غنيمتك في رمضان؟ لا بد أن تضع لك غنيمة في رمضان، ولا بد أن تخشى وتخاف من أولئك الأصناف الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم خسروا رمضان. أتريد أن تعرف من هم أولئك الأصناف؟ اسمع، بارك الله فيك، اسمع أيها المشتاق وأيتها المشتاقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر فقال آمين آمين آمين، هكذا كلمات، ثلاث كلمات. استغرب الصحابة رضي الله عنهم، فقيل يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ يعني ما هو قولك آمين آمين؟ فسأل ماذا تقول؟ قال لي يا جبريل رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. من الذي يدعو؟ الذي يدعو جبريل عليه السلام، ومن الذي يؤمن؟ الذي يؤمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا تخشى أن تكون أنت ممن لم يغفر له؟ وجاء في رواية أخرى فأبعده الله، ألا تخشى أن تكون أنت ممن أبعده الله؟ وجاء في رواية أخرى في حديث جابر شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. أتريد أن تكون أنت في الشقاوة؟ ألا تخشى أن تكون من أولئك؟ تريد أمرا آخر من المبعدين عن استغلال شهر رمضان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثه أبي هريرة مرفوعة عن رمضان، يقول فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إذن هناك محرومين من ليلة القدر. أتريد ألا تخشى أن تكون أنت من الذين يحرمون؟ تريد أيضا صنفا آخر من الحرمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة من رمضان. ألا تتحسر أنت حينما يكتب فلان وفلان 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 من عتقاء من النار وأنت لم تكتب من عتقاء من النار؟ لماذا؟ لسوء الظن الذي في قلبك. لماذا؟ لأنك لم تشاهد في الطاعة، سوء الظن لماذا؟ لأنك لم تحسن الظن بالله جل وعلا، ألست تدرك تمام الإدراك وتؤمن تمام الإيمان أن الله عز وجل كريم، وأن يد الله عز وجل ملأة لا يغيضها شيء الليل والنهار؟ ثم بعد ذلك تقول الله جل وعلا له الكرم المطلق، الله جل، وتعرف من هذه المعلومات شيئا كثيرا، لكن أين قلبك من هذه الاستشعار؟ هل أنت محسن الظن بالله جل وعلا أن يجعلك من عتقاء من النار؟ كثيرا ما ندعو أيها المشتاقون وأيتها المشتاقات، ندعو ونقول يا رب اعتقنا من النار، ونحن ننظر إلى أنفسنا أننا من أبعد الناس أن يعتقوا من النار. أين كرم الله هنا؟ وأين أحسان الظن بالله جل وعلا هنا؟ أقول أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذه نقطة مهمة للغاية في الدعاء. لا بد أن دعاءك إذا كان فيه طلب لا بد أن يكون فيه رجاء، وخذها قاعدة عقدية، كل دعاء بطلب ليس فيه رجاء فهو دعاء من قلب غافل، كل دعاء طلب ليس فيه رجاء فهو دعاء من قلب غافل. لماذا؟ لأن الطلب حينما تطلب من الله جل وعلا لا بد أن تستشعر أن الله عز وجل، أن الله عز وجل له الكرم المطلق، وأن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وأنه الغفور الغفار، وأنه الرحيم الرحمن، وأنه رحمن السماوات والأرض، وأنه عنده من الرحمات ادخرها ليوم القيامة شيئا عظيما 99 رحمة، وأنزل رحمة واحدة يتصارع فيها العباد. لا بد أن تستشعر وتدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وهذا لا يأتي إلا في الرجاء. لا بد أن تنطرح بين يديه وتعترف بذنوبك، وهذا لا يأتي إلا في الرجاء، وتقبل وتقول يا ربي أقبلت إليك تائبا نادما طائعا، فاقبلني يا إلهي، اللهم اجعلني من المرحومين ولا تجعلني من المحرومين. هكذا، هذا إحسان الظن بالله جل وعلا. ثم أنت وأنت تدعو تحسن الظن بالله جل وعلا وأنه كريم، وأنه سيعطيك من العتق من النار، ويجعلك أيضا ممن ينالون هذا النصيب. ثم تبدأ وتتضرع إلى الله جل وعلا وتجتهد في الدعاء والطاعة، وحينئذ تكون الغنيمة تحصل حينئذ. هذا إحسان الظن بالله جل وعلا. وأيضا تجتهد في العمل. الغنيمة، أقول الغنيمة تدرك بأمرين، وهذا أختم به. الغنيمة تدرك بأمرين، إذا أردت الغنيمة في رمضان وفي غير رمضان فإنها تدرك بأمرين. الأمر الأول إحسان الظن بالله. الدليل قال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به. ماذا تظن أنت بالله جل وعلا؟ الله جل وعلا عند ظنك به. الأمر الثاني الاجتهاد، ابذل ما في وسعك فستصل، ابذل ما في وسعك فستصل. الدليل قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله 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 الله. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أيها المشتاقون إلى رمضان وأيتها المشتاقات، الله 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 باستغلال شهر رمضان، والله الله لأن نستغل هذه الأيام بتصفية القلب. صفوا قلوبكم، انظروا إلى من حقدتم عليه، وإلى من تكلمتم عليه، وإلى من أسأتم الظن به، وإلى من اغتبتموه، وإلى غير ذلك. فصفوا قلوبكم وصفوا واجعلوا قلوبكم منقادة لله جل وعلا، وتحللوا ممن ترجون منه تحللا، ولا يكون في قلبه شيء، ولا يكون هناك مفسدة أو مضرة. فإن كان هناك مفسدة أو مضرة فادعوا لهم بظهر الغيب ممن اغتبتموهم. أما الحقوق الآدميين فلا بد أن تعاد. أقول استغلوا هذه الأيام القلائل المقبلة، استغلوها بالدعاء والتضرع، وأن ييسر الله عز وجل لنا رمضان وتصفية القلب، حتى ندخل ولا يجرؤ أحدنا أن يدخل عليه رمضان وفي قلبه مثقال ذرة من حقد أو من غيره من أمراض القلوب. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لكم كل طاعة، وأن يجعلكم من عتقاء من النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من العتقاء من النار. يا إلهي يا كريم، يا خير من دعي فأجابني من دعاه، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من خزائنه ملأ، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، نحن عبادك ضعفاء. اللهم اجتمعنا في هذه الغرف وفي هذه الأماكن اللهم إنا اجتمعنا ابتغاء مرضاتك، اللهم إنا نتوسل إليك بهذا العمل الصالح، اللهم إن كنت تعلم أننا اجتمعنا ابتغاء لوجهك، اللهم يا ربي تيسر لنا رمضان، سلمنا لرمضان ويسر لنا رمضان، واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا ممن يصوم ويجتهد ويقوم ويجتهد، وممن يقوم في الأسحار ويستغفر حتى يكون من المستغفرين بالأسحار، وحتى يكون ممن قلت فيهم وبالأسحار هم يستغفرون، لننال هذه الفضيلة التي ربما عجزنا فيها في أيام كثيرات. اللهم يا إلهي فوفقنا لذلك، اللهم يا رب العالمين يا خير من دعي فأجاب لمن دعاه، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم بارك في أعمالنا وأعمارنا وأولادنا وأيامنا وأموالنا وجميع أحوالنا وجوارحنا يا إلهنا، اللهم اجعلنا ممن يجتهد في رمضان، اللهم ارزقنا الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا يا إلهنا، يا خير من دعي فأجاب لمن دعاه، وأشكركم على حسن الإنصات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأعتذر عن استقبال الأسئلة لأدمي أطلت عليكم كثيرا وكثيرا، فأعتذر عن ذلك لعل في الدروس القادمة بقية، أسأل الله عز وجل أن يمد بأعماركم على طاعته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم من طال عمره وحسن عمله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.